السلام عليكم أيها الحفل الكريم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم، نبارك لكم ذكرى مولد نور من أنوار العترة، زكي تشرفت به أرض سامرة، والد من يملأ الأرض قسطا وعدلا، لذكره صلوا على أبي الزهراء. ثانية. ثالثة بأعلى أصواتكم. بداية الحفل مع كلمة لسماحة الشيخ عبد الخالق الحاجي، فلنتشرف وإياكم في استقباله بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الثانية والثالثة رحمكم. والحمد لله رب العالمين. أبارك لكم إخواني المؤمنين هذه المناسبة العطرة، ميلاد سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري عليه السلام. ونزف وإياكم أسمى آيات التبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه الشريف، وإلى علمائنا الأعلام وإلى مراجعنا الكرام. بعد إجازة سماحة السيد الأخ سيد ناصر والأخوة المؤمنين، بس عارف الحفل كم وقتنا ولا الصفحة. جزاك الله خير سيدنا. في حياة الإمام العسكري عليه السلام، بحكم أن المناسبة هي تولد الإمام عليه السلام، ففي حياة الإمام العسكري عليه السلام هناك شيء له من الغرابة نوعا ما، ومستغرب في حياة الإمام العسكري بالخصوص. فالإمام العسكري عليه السلام إضافة إلى أنه من أصغر الأئمة سنا، فقد ذكر أنه عاش 28 عاما في أقصى الروايات. وفي هذا العمر القصير 28 عاما قضاها الإمام الأغلب منها مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام.
بمعنى أنه لم يكن هو الإمام الظاهر، بل كان الإمام الظاهر هو الإمام الهادي عليه السلام. واعتقادنا أنه إذا اجتمع أكثر من إمام مثل الإمام الحسن والإمام الحسين فتكون الإمامة للأول منهما ثم للثاني بعد وفاة الأول، وهكذا بالنسبة للإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام. الإمام الهادي أيضا عاش في ظروف صعبة جدا باعتبار أنه كان تحت الرقابة وتحت الإقامة الجبرية من قبل السلطة الحاكمة، فكانت تحركاته مرصودة ومراقبة من قبل الجهات الأمنية، بل أنه نقل من المدينة إلى سامراء لهذا الغرض، لمحاصرة تحركات الإمام الهادي عليه السلام، ولكي يكون الإمام تحت النظارة وتحت الرقابة. الإمام العسكري عليه السلام في ضمن هذه المرحلة في حياة الإمام الهادي أيضا كان تحت الرقابة وتحت الإقامة الجبرية، باعتبار أن الإمام الهادي عليه السلام انتقل أو نقل من المدينة إلى سامراء هو وأهله وأبنائه الذين منهم الإمام العسكري عليه السلام. فبطبيعة الحال أن يكون الإمام العسكري أيضا تحت الرقابة مثل الإمام الهادي. والقصة الأكبر من حياة الإمام العسكري عليه السلام كما قلنا كانت في أيام حياة الإمام الهادي عليه السلام، بعد استشهاد الإمام الهادي عليه السلام وظهور الإمام العسكري عليه السلام بالإمامة، استمرت نفس الظروف الأمنية بل صارت الظروف أصعب، باعتبار أن السلطة العباسية والحكومة العباسية كانت تمر بظروف سياسية صعبة، فكلما زادت الضغوط السياسية على الدولة وعلى الحكومة العباسية كانت تعكس هذه الظروف على الأئمة عليهم السلام، فتزيد من الرقابة والمطاردة والملاحقة بالنسبة للأئمة عليهم السلام، لعلم الحكومة العباسية والدولة العباسية أن مرجعية الناس ومرجعية المؤمنين ومرجعية المسلمين هي للأئمة عليهم السلام، وإن لم يكونوا ظاهرين في ذلك، ولكنها تعلم علما يقينيا أن مرجع الناس هو الإمام. فكلما زادت هذه الضغوط على السلطة كلما زادت هي بنفسها السلطة ضغوطا على الإمام عليه السلام، فتزيد من حالة الترقب والتخوف والترصد لحركات الإمام عليه السلام. فكان الإمام العسكري عليه السلام تحت هذه الظروف الصعبة، خصوصا إذا علمنا أن مكان إقامة الإمام العسكري عليه السلام والذي اشتق له هذا اللقب العسكري كان في منطقة تدعى بعسكر الجند، يعني معسكر باصطلاح هذا اليوم، معسكر تجنيد لتجميع الجيوش والقوات، كانت مدينة عسكرية لنصح إذا صح التعبير، كانت مدينة عسكرية. عادة إذا كانت مثل هذه الحالة في المدن العسكرية تكون خليط من كثير من الجنسيات من القديم وإلى يومنا هذا، عادة المدن العسكرية والجهات العسكرية والمهام العسكرية يجتمع فيها عدة هويات أو عدة عنصريات أو عدة أمزجة إذا أقل ما يقال، مناطقيا جغرافيا تاريخيا. فكانت نفس الحالة في سامراء والذي العسكر كان جزء من هذه المدينة، من مدينة سامراء. سامراء مدينة مستحدثة لكن كانت القصور التي يسكن فيها السلطة والحاكم في جهة، وكانت سكن وبيوت العسكر في جهة أخرى، يعني معسكر ومدينة عسكرية خاصة بالجنود. الإمام أنزل، هو والإمام الهادي أبي عليه السلام، أنزل في هذه المدينة، في المدينة العسكرية، فقيل عنه الإمام العسكري نسبة إلى هذه المنطقة. طبعا الموجودين في هذه المدينة العسكرية كما قلنا متعددي الهويات والجنسيات، عجم، فرس، ترك، من أطياف متعددة من الجنسيات، لأنهم جنود الدولة والعسكر الذي يحمي السلطة، فكانت تجمعهم من عدة هويات ومن عدة مناطق حتى تحتمي من التمردات والانقلابات العسكرية. ما في بينهم علاقات تصير، كل واحد يخالف من الثاني باعتبار أنه كل واحد ما يعرف الآخر، فلذلك لا يثق فيه. السلطة كانت قاصدة أن تقيم الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري في هذه المنطقة لكي لا يتعرف عليه أو عليهما أحد من العسكر ومن الجنود، فلا يقيم علاقة معه حتى يتمكن من التمرد أو من عمل انقلاب على السلطة. فالإمام كان غريبا في هذه المدينة، في هذه المنطقة كان غريبا في كل أحوال الغربة، غريب من حيث الجنس، لا يعرف أحد من هذه الوجوه الموجودة. أيضا من هو موجود في هذه المنطقة لا يعرف الإمام، من هو الإمام وماذا جاء به ومن الذي جاء به إلى هذه المنطقة. هو ما هو عسكري، ما هو جندي حتى يتعرفوا عليه أو يتداخل بينهم وبينه يصير تعارف ومعارفة، لا، كان الإمام العسكري عليه السلام معزول عزلة كاملة في البيت، وفي هذه المنطقة كانت تحت الرقابة أيضا، إضافة إلى الحد من علاقات الإمام العسكري مع الآخرين. فقط الفرصة الوحيدة التي يلتقي الإمام عليه السلام بالناس أو يرى الناس والناس تراه في غضون دقائق، هي في الطريق الذي يسلكه الإمام العسكري عليه السلام من بيته إلى قصر الحكم للقاء الحاكم عندما يستدعيه الحاكم. في هذه الفرصة كان الناس يرون الإمام ولا يعرفون أنه هو الإمام إلا قلة من أصحابه ممن كان في تلك المنطقة أو يزور المنطقة لغرض معين، فلا يعرفون الإمام، فلذلك لا حاجة لهم لأن يلتقوا به أو يتعرفوا عليه. شخص يخرج من بيته متوجها إلى قصد من القصود يذهب إلى لقاء حاكم، مهب من الضروري أن كل اللي يشوفوه يعرفوه، تعرفوا عليه البعض من الناس، تناقلت بعض الأخبار والهمسات بين الناس بأن هذا إمام، بأنه جاء به من كذا منطقة، بأنه من أبناء النبي صلى الله عليه وآله، فبدأ البعض يسترق الفرصة لكي يلتقي بالإمام ويسلم عليه فقط مجرد سلام، مو سلام بعد السلام الذي يليق بمقام الإمام عليه السلام، لا، مقام سلام غريب، واحد أجنبي، السلام عليكم السلام وهو في الطريق. ومع هذا المقدار نأتي عليه أن الإمام عليه السلام لم يرغب ممن عرفه أو علم بأنه إمام، لم يرغب بل أوصى من تعرف عليه أو من يعرفه من أصحابه بأنك إذا رأيتني في هذا المكان لا تسلم علي، حفاظا على أرواح المؤمنين أو على حفاظا على أرواح هذه الناس التي أحبت الإمام من أول نظرة. يعرف عن شخصية الإمام عليه السلام أنها شخصية جذابة، الإمام العسكري ذو مهابة، بمجرد أن يقع نظر الناظر عليه يدخل في القلب لما يملكه الإمام عليه السلام من شخصية، وكذا شخصيات كل الأئمة، ولكن للإمام العسكري هذه الكاريزما أو هذه الجاذبية الخاصة، كان يدخل في القلوب بلا استئذان، فكان يعلم الإمام بأن هذه النظرة السريعة والقصيرة والمسترقة سوف تؤثر في الناس وسوف ينجذبون إليه، ويمكن تتطور العلاقة ويمكن يروحوا له ويأخذوا إياه مواعيد أنه بنجيك البيت. كان الإمام حفاظا على أرواحهم يوصيهم: إذا رأيتموني فلا تسلموا علي، خوفا على أرواح المؤمنين وعلى القاعدة أن تستمر هذه الحالة من التواصل ولو على أقل المقادير بالسلام فقط في الشارع. الإمام عليه السلام في هذه الظروف الصعبة والظروف الغريبة جدا في حياة الأئمة كان يعيش في هذا الظرف. احنا ليش جبنا هذا المقطع من حياة الإمام؟ حتى نبين كم كان يعاني الإمام من الضغوط والظروف الأمنية الصعبة جدا والحرجة، والتي لو قدر لأحدنا أن يعيش في مثلها، ونحن هذه الأيام يمكن نشابه أشبه حالة من حالات الشيعة هذا اليوم في حالات الأئمة هي حالة الإمام العسكري عليه السلام. نشبه الإمام العسكري كثيرا هذه الأيام، حيث نعيش الغربة، الغربة في الوطن والغربة في المعتقد، الغربة في العلاقات، بحيث أن الإنسان المؤمن يعيش وحشة بعض الأحيان في بعض المناطق، خصوصا من يعاني من المؤمنين في مناطق مثلا يقل فيها وجود المؤمنين يحس بالغربة. فأشبه حالة من حالات الأئمة عليهم السلام هي حالة الإمام العسكري عليه السلام. فلذلك ظروف الإمام العسكري، وصايا الإمام العسكري، تعاليم الإمام العسكري، حالات الإمام العسكري التي كان يعيشها تصلح لأن نعيشها هذه الأيام، وأن نتعامل مع ظروفنا كما كان يتعامل الإمام العسكري عليه السلام مع ظروفه الأمنية، غض النظر عن كونه إماما وعن مقام الإمامة، هذا محفوظ له حتى لو لم يكن في هذه الظروف. الإمام إمام، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، لكن الظروف الطبيعية، الظروف الاجتماعية، الظروف السياسية للإمام العسكري عليه السلام أشبه ما تكون بظروفنا هذه الأيام. في وصية الإمام العسكري عليه السلام في آخر أيام حياته يوصي أتباعه وشيعته، وهذه الوصية وصية تصلح لأن تنطبق على زماننا هذا، بل هي من أصلح الوصايا، ووصايا الأئمة عليهم السلام عادة وصايا سيالة، بمعنى أنها تصلح لكل زمان وكل مكان، يصلح أن يستفيد منها الإنسان في هذه المنطقة إذا كانت الظروف ملائمة، ويصلح أن يستفيد منها إنسان مؤمن في أقصى الأرض أيضا، لأنها وصية كان الإمام يقصد فيها رعاية أحوال المؤمنين، رحمة المؤمنين، الرأفة بالمؤمنين في ظروفهم المعيشية. فلذلك هذه الوصية عادة الوصايا تكون هي آخر ما يتصل به الإنسان الميت الذي يموت بالأحياء، يعني تكون كأنها دستور حياة للناس. الميت قبل ما يموت يقول: أنا عندي تجربة وعندي خبرة في الحياة وعندي ممارسة جربتها في الحياة تنفع لكم ويصلح أن تكون دستور لحياتكم، مو من فراغ هذه الوصية أو وصايا الأئمة عليهم السلام، لا، لممارسة الأئمة عليهم السلام لظروف مثل هذه الظروف. فلذلك لم يتركوا أتباعهم بلا وصية، بلا رعاية، بلا رحمة. ففي وصية الإمام العسكري عليه السلام التي سنتلو جزءا منها، الإمام أول منطلق في هذه الوصية هو الرحمة بالمؤمنين، تعريف المؤمنين كيف يتعايشون وكيف يتداخلون وكيف يتنقلون في حياتهم العقائدية. هذه الوصية المباركة للإمام العسكري عليه السلام جزءا منها في هذه العجالة. صلوا على محمد وآل محمد. جاء في وصية للإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام وجهها لأتباعه وشيعته، قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. لو سمحتوا المؤمنين، كيا سبورت مسكر على أحد المؤمنين ضروري يبغى يمشي. 2161. صل على محمد وآل محمد.
زين، جاء هذا التنبيه في هذه الوصية وحسن الجوار. احنا جيران المسجد، في جيران المؤمنين لنا، ما نبقى نأذيهم، واللي سيارته معطلة الأخوان خلي يطبق هذه الوصية، نشوف أول يطلع شيء سيارته لا يعطل الأخوة. صلوا على محمد وآل محمد. هذا هو المقطع الأول من الوصية. المقطع الثاني، وقد تجد أنه لا علاقة بين هذا المقطع الثاني والمقطع الأول إلا إذا قرأت الوصية في نفس واحد. المقطع الثاني: صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث من الوصية: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. ثلاثة مقاطع ومحاور في وصية الإمام العسكري عليه السلام باختصار شديد. باختصار شديد، ألا ترون إخوان المؤمنين أننا نعيش نفس هذه الظروف التي في وصية الإمام العسكري عليه السلام؟ نعيش ونحن بحاجة إلى هذه الوصية والعمل بها. أول المحاور في هذه الوصية هي حسن العبادة لله تعالى، تقوى الله، الورع، صدق الحديث، أداء الأمانة، حسن الجوار، حسن الخلق. هذه وصايا للأئمة عليهم السلام، للعلماء، لجميع المؤمنين نتمثل بها في وصية الإمام العسكري عليه السلام، وهي من أهم المحاور. اتقوا الله وعليكم بالورع في دينكم. المحور الثاني: التعايش مع الآخر، التداخل مع الآخر في المعاملة، العيش مع الآخر في المشتركات مهما يكن هذا الآخر. في المقطع الأول: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، حتى لو كان هذا الشخص معلوم لديكم بالفسق، معلوم لديكم بالانحراف، لكن أنت تتعامل وياه تعاملك أنت من حيث أنت مو من حيث هو. في المقطع الثاني: مهما اختلف معك الطرف الآخر، مهما اختلف معك في كل محاور الاختلاف، في الدين، في العقيدة، في الهوية، في المنطقة، هذه الوصية توصي المؤمنين بأن يتعايشوا مع الآخرين، بأن يتداخلوا مع الآخرين، بأن يتواصوا بهذه الأمور بينهم وبين الآخرين. من هو الآخر؟ الآخر مطلقا كل من تختلف معه في رأي من الآراء، سواء كان هذا الرأي عقدي أو كان رأي اجتماعي. واضح أنه اختلافنا مع بقية إخواننا المسلمين لا يعني التقاطع، ولا يعني الهجران، ولا يعني البعد عن بعضنا البعض. لا، وصية الإمام عليه السلام واضحة وصريحة: صلوا في جنائزهم أو اشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم. هذه علاقات خاصة جدا بين المؤمنين بعضهم بعض، مع ذلك يوصي الإمام أن تجرى هذه العلاقات مع الآخرين أيضا الذين لا يتفقون معك في المعتقد. اشهدوا جنائزهم، عودوا مرضاهم، أدوا حقوقهم. والغرض ليش؟ مجاملة، خداع، أو كما يسموها بعض الأخوة تقية؟ لا، يمكن إحنا في بعض الأحيان يكون الشيعي في بعض المناطق أقوى من أخيه السني، ويملك مقدرات في الحياة أقوى من الطرف الآخر، ولكن نحن ملتزمين بهذه الوصية حتى لو كنا أقوى من الطرف الآخر. نحضر في الجنائز ونعود المرضى ونؤدي الأمانة ونصدق في الحديث ونؤدي حقوقهم حتى لو كنا أقوى. من موقع القوة ينطلق الإمام في هذه الوصية، لأنك أنت إذا عاملت الآخرين بهذه المعاملة سوف تفرض على الآخر احترامك، سوف تجعل الآخر ينصاع لك في مواقفك. أما إذا تعاملت معه بالقطيعة، بالهجران، بالتباعد، بالتهاجر بينك وبين الطرف الآخر الذي تختلف معه، هل تتوقع أن هذا الطرف الآخر يقبل منك حديثا، أو يتضامن معك في موقف، أو إذا احتجت إليه في موقف من المواقف يتعاطف معك؟ لا، عادة، لأنه ما دامت هناك قطيعة وهجران كل في جهته. بينما إذا عاش الناس، كل الناس سواء كانوا من معتقد مختلف أو من معتقد واحد، تعاملوا من هذا المنطلق، منطلق وصايا الأئمة ووصية الإمام العسكري عليه السلام. هذا المحور الثاني مهم جدا. لماذا القطيعة؟ أنت ليش خايف؟ أنت في موقع قوة، لا تخاف. أنت كمؤمن تملك تاريخ، تاريخ أئمة عليهم السلام ناصع البياض، فما تستحي من نفسك أنه إذا قيل عنك أنك شيعي؟ بل بالعكس، هذا مصدر فخر للمؤمنين، لكن بقيد وبشرط أن يكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية الكلمة ومسؤولية الهوية. مسؤولية هوية التشيع هذه أمانة في أعناق كل المؤمنين، وإلا أوصيكم ونفسي بأنه إذا ما كنا عند تحمل هذه المهمة الصعبة، أرجوكم وأرجو من نفسي والآخرين، لأنه إحنا لن نتعامل من هذا المنطلق بأني شيعي وذاك الآخر غير شيعي. لا، إذا ماني متأكد من هويتي وأن أستطيع أن أطبق تعاليم أهل البيت عليهم السلام، لنحتفظ بكل واحد بهويته الشخصية. أما لا يقول أنا شيعي في موقع يتهم الشيعة، في موقع يهان التشيع ويهان الأئمة عليهم السلام. فكثير من الأخوة يمكن يدخلوا في نقاشات مع الطرف الآخر لأن ما عنده خبرة في النقاش وفي الجدال، فيصير استفزاز، يصير مثلا سوء خلق من الطرف الثاني فيستفزك، فتقوم أنت تجاوبه بنفس الأسلوب. لا، هذا ما هو مطلوب. ما هو مطلوب. إذا صادف مثل هذا الموقف ابتعد عنه، قل أنا لست من أهل التخصص ولست من أهل الاختصاص، اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر، راجعوا العلماء في هذا الموضوع، لا تدخل في نقاشات أنت من تجدها أو تحرج التشيع أو تحرج بقية المؤمنين. حافظ على هويتك الشخصية. المحور الثالث، كونوا زينا ولا تكونوا شينا. هذا محور السمعة الحسنة، أن تكون ذو سلوك حسن، المواظبة الحسنة. كونوا زينا ولا تكونوا شينا. الأئمة عليهم السلام كل منا يكون سفيرا عنهم في أخلاقهم، فإذا لم نستطع أن نتحمل هذه السفارة وهذه المسؤولية التي ألقاها الأئمة على عاتقنا، فلنبتعد ونكتفي فقط بأن نكون شيعة بالهوية. مسؤوليتي ومسؤوليتك يا أخواني المؤمنين أن نكون زينا، وخصوصا في المواقع التي يكون فيها اختلاط وتعدد في العقائد والمعتقدات. حاول، يمكن أنت في موقع شيعي وفي مجتمع شيعي يمكن ما تتعامل بهذه الأخلاق، ولكن اضغط على نفسك بأنك إذا كنت في مواقع أخرى فيها اختلاط وفيها تعدد في العقائد، اجهد على أن تظهر هوية التشيع الحقيقية في حسن المعاملة، حتى يقال إذا قيل أنك شيعي يسر الأئمة، يسرني ذلك. ألا يسعى الجميع منا أن ندخل السرور على أئمتنا عليهم السلام؟ يكفي سرورا للأئمة أنه إذا رأى الناس فعلا حسنا أو أخلاقا حسنة من بعض الشيعة والمؤمنين يقال هذا من شيعة جعفر بن محمد. رحم الله جعفرا فقد ربى شيعته فأحسن تربيتهم وعلمهم فأحسن تعليمهم. هذا يكفي أن تدخل السرور بهذا الفعل البسيط، يمكن يكون شيء متواضع جدا، السلام، أقل ما يقال في الكلام الطيب السلام عليكم. تدخل على مجتمع، تدخل على جماعة، جماعة بينك وبينهم علاقة في عمل أو في دراسة، فلتكن هذه الطريقة في التعامل لكي تعكس السمعة الحسنة عن المؤمنين. والحمد لله نحن نملك الشيعة تاريخا مضيئا من السمعة الحسنة وإلى يومنا هذا، وتشهد لنا كل المناطق ولله الحمد، وتشكر علينا كل الحكومات، وتشكر علينا كل المجتمعات أن الشيعة معروفين بحسن الأخلاق، معروفين بالأمانة، معروفين بصدق الحديث. قديما في المنطقة كان لا يؤمن إخواننا أهل السنة والجماعة، كانوا لا يؤمنون على نسائهم أو على أموالهم أو على حلائلهم إلا إذا كان العامل عندهم شيعي، ما يأمن أحد إلا الشيعة. ليش؟ لما عرف عن الشيعة من حسن أخلاقهم في هذه التعاملات والمعاملات. منين إحنا ورثنا هذه السمعة الحسنة؟ من آبائنا، من أجدادنا، من أئمتنا عليهم السلام التي أوصانا وربانا بها أئمتنا عليه السلام. فيقول، فيقال هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. واليوم تعددت الوسائل، فبإمكانك أخي المؤمن وأنت في العمل وأنت في الدراسة وأنت في البيت وأنت في المسجد وأنت في الحسينية وأنت في كل موقع من مواقع حياتك أنك توصل هذه الرسالة إلى الآخرين. لابد أن تكون هي اللغة السائدة، لغة الاعتدال، لغة المحبة، لغة التآلف والتعايش مع الآخرين، لا لغة التنافر والتعادي والتساب والبذاءة والإساءة إلى الآخرين. الأئمة عليهم السلام يوصون كما في وصية الإمام الصادق عليه السلام: لا تقولوا للناس كل ما تعرفون. عقائدك الخاصة، ممارساتك الخاصة أنت تفهمها، الآخرين اللي وياك يفهموها، لكن اللي براني ما يدري أنت شنو حكمتك في هذه التصرفات والممارسات. لا تقولوا للناس كل ما لا يعرفون أو كل ما يعرفون، احتفظوا بأسراركم، مو تطلع على قناة فضائية وتشتر وتسب وبكلام البذيء الغير مسؤول وتدعي أن هذا هو معتقد الشيعة كلهم اللي في العالم. لا يا أخي، اتق الله فينا. انت قاعد في أمريكا في براد، انت قاعد في لندن في براد، انت قاعد في إيران في براد، اخوانك المؤمنين تحت خط النار في المنطقة. احنا عندنا هنا في سوريا، في العراق، في مناطق منكوبة شيعية، اتق الله فينا. دي اللغة ما تصلح حق كل المجتمعات وكل المواقع الجغرافية وكل الدول. احنا يا الله ان نعيش متفاهمين متآلفين، ويلا نعيش ويلا نلحق كما يقال. فما لك انت تحط الزيت على النار وتزيد من الكراهية والبغض بين المسلمين؟ هل ما هي وصايا الأئمة عليهم السلام؟ اعتقد ان هذه اخر وصية اوصى بها الامام العسكري في حياته، وكل الائمة والامام الحجة المنتظر اللهم عجل فرجه الشريف في وصاياهم من الناحية المقدسة كلهم يوصون، بل ان علماءنا ومراجعنا هم الذين يوصون بذلك. لا نعلم وصية غير هذه الوصية، فما بال هذه الفضائيات والمنابر الغير مسؤولة مع الاسف. هذه فضائيات شقق، ما هي فضائيات شيعة ومذهب، فضائيات الشقق. يخذ لك شقة وافتحها وسوي لك فضائية فيها وقوم شتر، والشاطر اللي يستقبل أكثر اتصالات من المشاهدين في هذه الفضائيات. اتقوا الله فينا يا ناس، يا مؤمنين، بعدكم إخواننا وبعدنا إخوانكم. تولى نذبح روحنا، تونا نطلع مثلكم اللي في لندن واللي في أمريكا واللي في إيران يسبوا ويلعنوا؟ هذه وصية علمائنا، نتعايش نتفاهم نتقارب. رفضي كل حديث يدعو إلى النفرة ويدعو إلى التنافر بين المسلمين. صدق حديث الأئمة فقط، صدق حديث مرجعك، مرجعك يوصي لا تقولوا إخواننا أهل السنة، بل قولوا أنفسنا. من هو يقول؟ سيد السيستاني حفظه الله. كل مراجعنا العظام يوصون بهذه الوصايا، إلا ما شد وندر في هذه الأيام نسمع أصوات نشاز توصي بالعداء والاستعداء والتعدي على الآخر ورموز الآخر. لما نحط في كفة وصايا الأئمة ووصايا العلماء والمراجع، وفي كفة أخرى وصايا أمريكا ولندن، أيهما نأخذ وبأيها نتبع؟ تبع وصايا الأئمة والعلماء، وهي التي تصلح كما قلنا في أول الحديث، هي التي تصلح لأن يتعايش الناس بينهم فيما إذا اتبعوا وصية الإمام والأئمة والعلماء رضوان الله تعالى عليهم. أدعوكم ونفسي إخواني المؤمنين بهذه المناسبة أن نحمل هذه الرسالة وأن نكون سفراء لمذهبنا للآخرين، وننبذ كل ما من شأنه أن يفرق، وكل أحاديث الفتن وأحاديث الاقتتال وأحاديث التسقيط والتكفير والتفسيق ابتعد عنها بكل لغة كانت. حتى لو تشوف لك عمامة هل كبر أكبر من المحراب ولحية توصل إلى سرته، إذا يدعو بهذه الدعوة إلى الفتن، إلى التطاول على الآخرين، قفل القناة، انتقل إلى قناة معتدلة، انتقل إلى قناة ذات صوت مسموع ومعتدل. نبذ التطرف في كل لغاته وكل مواقعه ومنابره، هذه الدعوة إلى نبقى نعيش وكما أوصانا بها الأئمة عليهم السلام. وإذا تبقون تذبحوا، وإذا تبقون لا تفنون عن آخرنا، ولا يبقى لنا ذكر في هذه المنطقة ومناطق أخرى والتي آلاف السنين تعبوا أئمتنا وعلماءنا أن يحافظوا علينا، خلونا نطلع ونذابح. يمكن يجوز لكم هذا وتفرحوا ما دام ان كل واحد قاعد في بلاد براد ومحمي من الناحية السياسية ولا حد يقدر يوصل له، لكن انا اشوفها انها ليست في صالحهم ولا في صالحنا ولا في صالح احد الا اتباع ائمة الهدى عليهم السلام، سلام الله عليهم اجمعين، وجعلنا الله واياكم من المتمسكين بوصاياهم والعاملين على طبقها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلم على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم سماحة الشيخ. أما الآن فمع قصيدة للشاعر الأستاذ عبد الله العطية، فاسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسمكم جميعا أرفع هذه القصيدة إلى مقام الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. عنوان القصيدة: عاينت اسمك، عاينت اسمك في جبين شعاري، عاينت اسمك في جبين شعاري قمرا مضيئا ليس كالأقمار. عاينت اسمك في جبين شعاري قمرا مضيئا ليس كالأقمار، ونظرت شمسك في صباحي أشرقت بالحقل حتى أورقت أزهاري. يا أيها القمر الذي، يا أيها الحسن الذي، يا أيها القمر الذي لم ينطفئ منذ الوجود يشع بالأنوار، لي من سناك زمرد متألق أزهو به زهوا على الأحجار، لي من سناك زمرد متألق أزهو به زهوا على الأحجار. الحب، الحب حبك حينما أحببته لن أعذل العشاق وسط النار، ولطالما عزفت بذكرك آلتي وترنماتك سواعد القيثار. كل بذي الأسحار يكتب عشقه وهواك عنوان لذي الأسحار. وسمعت أنغام الصبابة في الهوى ما يفعل السمار بالأوتار. لو يعرف السمار لحن قصيدة لتكون أنت قصيدة السمار. كل الأحبة لم يذوبوا في الهوى، فالحب يسكن موطني ومداري. كل الأحبة لو يعرف السمار لحن قصيدة لتكون أنت قصيدة السماري كل الأحبة لم يذوبوا في الهوى فالحب يسكن موطني ومداري كم أشعل التاريخ كم أشعل التاريخ زيف حكاية لا يعرف التاريخ من بالداري العسكري إمامنا ووصينا أنت التقي سلالة المختار أنت النقي أنت النقي ابن النبي محمد أنت النقي ابن النبي محمد من عرفتك من عرفتك خزانة الأسرار أنت الولاية أنت مصباح الهدى أنت امتداد ولاية الكرار أنت الولاية أنت مصباح الهدى أنت امتداد ولاية الكرار أعطيت من مطر العطاء ولم تزل كسحابة تعطي من الأمطار أعطيت من مطر العطاء ولم تزل كسحابة تعطي من الأمطار ورفعت سقف العقل حين وهبته فكر العقول وأعقل الأفكار ورفعت سقف العقل حين وهبته فكر العقول وأعقل الأفكار آتيك أبحر والحنين يهزني فكأنه موج من الإعصار وأزور سامراء أقذف من دمي عطر البنفسج في طقوس مزاري لو فجروا تلك المراقد لانحنى جسمي على الشباك مثل جداري لو فجروا تلك المراقد لانحنى جسمي على الشباك مثل جداري أحميك من دنس الحقود بمقلتي وإذا عميت أطير كالأطيار أحميك من دنس الحقود بمقلتي وإذا عميت أطير كالأطيار ما حاجتي لقميص يوسف ما حاجتي لقميص يوسف حينما أتلوك أنت حماية الأبصار ما حاجتي وتظل أنت على المدى حيث النجوم هداية المشوار ما حاجتي وتظل أنت على المدى حيث النجوم هداية المشوار هذه يداي منارتان تبتلت لله أن تمضي مع الأبرار هذه يداي منارتان تبتلت لله أن تمضي مع الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت طيب الله أنفاسكم أستاذ عبد الله. قسل النور للأنام دجاها قسل النور للأنام دجاها يوم نجل الهادي أنار فناها كبر المسجد العتيق وطوبى فرحا بالذي أقام لواها لا تلمني بفرحتي لإمام والد للذي يقيم علاها لا تلمني بفرحتي لإمام والد للذي يقيم علاها لا تلمني فالعسكري شفيع مثل موسى والسيدين وطاها. اللهم صل على لا تلمني فالعسكري شفيع مثل موسى والسيدين وطاها، مثل كف الجواد، مثل علي، مثل من يبقر الهدى بضياها، مثل جد الرضا يكون صدوقا، وخصال السجاد كان حواها. كيف لا أنتشي بحب إمام فيضه عم سهلها ورباها. كيف لا أنتشي بحب إمام فيضه عم سهلها ورباها. إن خير النفوس نفس أذاعت لحبيب من جمرها ولضاها، غير أني أبيح سري لبيت ونفوس صاق الإله نداها. قبل خلق الأكوان كانوا وجودا، نور حق للعالمين براها. غير أني أبيح سري لبيت ونفوس صاق الإله نداها. قبل خلق الأكوان كانوا وجودا، قبل خلق الأكوان كانوا وجودا، نور حق للعالمين براها. يا علي يا فاطم يا حسين، يا يد الله يا نجوم سماها، عبدكم جاء والصحائف سود، خجل أن يرى الكرام تراها. عبدكم جاء والصحائف سود، خجل أن يرى الكرام تراها. كيف لا أرتجي القرى من أناس بسط الله يده لرضاها، بسط الله يده لرضاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما وسلم عليك يا رسول الله، صل على محمد وآل محمد. ختام حفلنا مع المولد الشريف ومع ملا حسن كنين، فاسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بالمولد الشريف، مولد الإمام الحسن العسكري. ألف الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. تشرف يوم الثامن من ربيع الثاني سنة 232 من الهجرة، بذكرى ميلاد الإمام الحسن العسكري، نزلت قطرات من تحت عرش الله على بعض براكي الدنيا، فأكل الإمام علي الهادي فتحولت في صلبه، فغشى أهله فحملت بالإمام العسكري. ألف الصلاة. ولما حملت لم تجد ثقلا ولا وجعا ولا ألما، بل وجدت سعادة وغبة واستئناسا في بطنها. صلى على رسول وكانت لا تمر على حجار ولا على مدار إلا ويهنيها بهذا الجنين المبارك. وكان الإمام يسبح الله في بطن أمه سبحانه والحمد لله. ولما كملت أشهرها جئن النساء القابلات إليها يغين منها ما تلي النساء من النساء عند الولادة، فجلسنا عند رأسها ورجليها ويمينها ويسارها، وإذا بحجاب من نقيم إذ ولدت بالإمام ألف الصلاة والسلام. ولدت طاهرا مطهرا ساجدا قائلا لا اله الا الله محمد رسول الله. واذن ابوه في اذنه اليمنى قام بالاذن اليسرى سماه حسنا وكناه بابيه محمد. ولقبه بالعسكري وعقان وذبحت الذبائح في يوم السابع. حلق شعره تصدق بحزن شعره فضه وانشد الشاعر وجعل يقول عف. يا صبوة الهادي ويا محيي الهدى ومحكي مدين المصطفى وهو دار رسول. جلوة بيتين بس على حب الإمام الحسن العسكري. يا هلا مولد إمام العسكري، يا هلا مولد إمام العسكري، يا هلا مولد إمام العسكري، يا هلا مولد قلب انشرح في الفرح ويهني بالوالي ويرتل انشودات عشق. يا هلا بالغالي العسكري لاجل احتفال كل شيعي وموالي. ينادي مولانا ان ولد وانوار اتلالي بالحفل نادى الموالي الجعفري. يا هلا مولد امام العسكري، يا هلا بسم الويلي شيعة علي تبعد تهانيها للزهرة ويا حيدرة وللهادي واليها. طاحت عطور العسكري والفرحة نحيها، صار المحب يعزف لحن كل جملة يوفيها. يبقى ولينا شعاري ومبخري يا لما العسكري يا على ابن الحجاج سر المهاج ومنة الشعانوار كل ضامي باسمه ارتوى ولجل يصوغ اشعار غير الولي والله ابد غير ذلاني اختار واحنا على عاد نظل نحيا ونموت احرار ما يهمنا لما عادي المبتلي يا لما ولد امام العسكري يا كوكب من كواكب بيت هادينا ظهر يضوي السماء عالقوها للزينة حسن العسكري فاحت رياحينا هن الكرار وهادينا هن الكرار وهادينا هن الكرار وهادينا هن أهن الكرار هادينا حسنكم هاليوم ولد يا أحمد حسنكم حسننا بالوصف يشبه حسنكم نور العسكري داير حسنكم من الدنيا ضوى ابن الزكية علب الصلاة
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.